السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كان بالإمكان وضع المتن على الشاشة. نعم، نبتدئ بمعونة الله سبحانه وتعالى في درسنا في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا في الدرس الماضي، تحدثنا عن جملة من المسائل المهمة جدا لطالب العلم، وهي آداب الطلب، وقسمناها إلى 3 أقسام: آداب ينبغي أن يتحلى بها الطالب قبل شروعه في الطلب، وآداب أثناء طلبه للعلم، وآداب بعد حصوله على العلم. ثم تحدثنا بلمحة سريعة عن مؤلف هذا الكتاب المبارك وعن هذا الكتاب، وذكرنا بعض المزايا التي تميز بها هذا الكتاب عن غيره من الكتب المصنفة في بابه. ونشرع الآن بحول الله عز وجل في أول الكتاب. مقدمة المؤلف: قال الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار. طبعا من قوله قال الشيخ الحافظ إلى قوله رحمه الله، هذا ليس من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه يبعد أن يتحدث عن نفسه بهذه الطريقة فيصف نفسه بالحفظ وبتقي الدين ونحو ذلك، وهذا لم يكن معهودا من السلف رحمة الله عليهم، فهم كانوا بعيدين كل البعد عن مثل هذه الأمور. لكن هذه كانت تكتب من النساخ لما يكتبون المخطوط الكتاب، يقدمون بمثل هذه المقدمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار. تقدم معنا في درسنا السابق في كتاب منهاج السالكين أن تحدثنا عن تعريف الحمد والتفريق بينه وبين الشكر وبعض المسائل المتعلقة به تغني عن إعادتها، لكن نمر مرورا سريعا على هذه المقدمة. قال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. وهذه المعاني التي مرت أشرت إلى أننا تحدثنا عنها في درسنا الماضي، فيمكن الرجوع للاستفادة منها. قال: أما بعد. وهذه الكلمة أما بعد أصح ما قيل في الغرض منها هو الدخول في صلب الحديث، الدخول في المقصود من الحديث. فإذا قيل أما بعد فانتبه، لأنه سيتحدث عن الكلام المهم لديه والذي من أجله صنف أو تحدث. ومعناها أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد، فإن بعض إخواني سألني. وأما قول البعض بأن المقصود من هذه الكلمة هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فهذا غير صحيح، وإلا للزم من ذلك أن تكرر كلما انتقل المتحدث أو الكاتب من أسلوب لآخر. قال: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام. قوله اختصار، الاختصار هو أحد أنواع الكلام، لأن الكلام لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون اختصارا، وإما أن يكون إطنابا، وإما أن يكون مساويا. فالاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه، والإطناب على العكس من الاختصار هو ما كثر لفظه وقل معناه. والإطناب لا ينبغي أن يكون إلا في مقام التعليم لعامة الناس، فإن عامة الناس ربما احتاجوا للتفصيل والتنويع في العبارة لتصل إليهم المعلومة. والنوع الثالث المساواة، أن يكون اللفظ على قدر المعنى. والاختصار أمر محمود، الاختصار أمر محمود، ولهذا كان حديثه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ربما تحدث بكلمات يسيرة صارت قاعدة من قواعد الدين، وفرع عليها مسائل عديدة، وسيأتي التطبيق معنا إن شاء الله عز وجل كما في الحديث الأول الذي سيمر معنا. قال: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان، وهذا سبق معنا أنه مما تميز به هذا الكتاب عن غيره، أن جميع الأحاديث الموجودة فيه صحيحة، بل بلغت من الصحة أعلاه. قال الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. وهذا فيه كما سبق معنا وقلنا أن هذا فيه فائدة سلوكية ومنهجية لطالب العلم، وهو أن السلف الصالح رضوان الله عليهم لم يكونوا يؤلفون ولا يتحدثون شهوة لذلك، أو طلبا لحظ من حظوظ الدنيا كالشهرة ونحو ذلك، وإنما كانوا يصنفون لأجل المنفعة، فإذا رأوا أن في ما سيكتبون منفعة للأمة كتبوا، وإن رأوا أنه لا منفعة من ذلك أحجموا عن ذلك. قال: وأسأل الله أن ينفعنا به. وهذا هو حال العلماء الربانيين، إرجاع الفضل دائما إلى صاحبه وهو الله سبحانه وبحمده، فلا يغتر المغتر بما آتاه الله عز وجل من علم أو من عبادة أو من صلاح، بل يسأل الله سبحانه وتعالى وينطرف بين يديه. وكم من إنسان عمل عملا أعجب به في نفسه وحقت البركة منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا أكل إليه. ولهذا التجأ المؤلف رحمة الله عليه إلى الله عز وجل، ولم يركن إلى حفظه وعلمه وإتقانه. قال: وأسأل الله أن ينفعنا به. ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، رحمة الله على المؤلف، فلم ينسانا حتى نحن من الدعاء لنا، فنحن مشمولون في هذا الدعاء، فنحن ندخل في هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. وفي هذا فائدة، وهو أن العلم رحم بين أهله، فتجد أن المعلم يدعو للطالب، وتجد أن الطالب يدعو للمعلم، هكذا رحماء بينهم. ولهذا كان من أول الأحاديث التي يرويها العلماء رحمة الله عليهم في أول مجالسهم في العلم حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بل هذا الحديث يسمى عند المحدثين بالمسلسل بالأولية، وذلك لأن كل شيخ إذا أتى ليحدث الطلبة قال لهم حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، عن شيخه فلان وهو أول حديث سمعه منه، وهكذا سلسلة. كل شيخ يروي هذا الحديث لطالبه، فيكون الطالب أول ما يسمع من شيخه حديث عن الرحمة، ليعلم أن هذا الحديث، أن هذا العلم رحمة في أوله وفي أثنائه وفي آخره، ويصل بهذا العلم إلى مستقر الرحمة في دار الكرامة عند الله سبحانه وبحمده. ولهذا من أعظم الناس رحمة هم طلاب العلم، لا على عكس ما قد يشاهد أحيانا. وهذه فائدة سلوكية مهمة منهجية، لأنه ينبغي لطلاب العلم أن يكون بينهم من الرحمة والرفق واللين ما هو أهل لهذا العلم الذي يطلبونه. قال وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ثم شرع المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب فقال كتاب الطهارة. هذا الكتاب كتاب حديثي، لكنه سار فيه المؤلف رحمة الله عليه على أبواب الفقه، وهذا مما ميز هذا الكتاب عن غيره، وسبق معنا هذا في اللقاء الماضي. يقول المؤلف رحمة الله عليه كتاب الطهارة، وسبق معنا أن ذكرنا فائدة في كتاب منهج السالكين، وهي كيف يرتب الفقهاء كتب الفقه، وذكرنا بماذا يبدأون وما هي الحكمة في كل باب يبدأون به قبل الآخر. يمكن مراجعة ذلك للفائدة منه. قال هنا كتاب الطهارة. بدأ المؤلف رحمة الله عليه بكتاب الطهارة، والسبب في البدء بكتاب الطهارة عدة أمور. الأمر الأول أن الطهارة هي مفتاح الصلاة، فالحدث كالقفل على الإنسان، هذا القفل لا يفتح إلا بالطهارة، ولهذا قدم الطهارة على كتاب الصلاة. الوجه الثاني من وجوه البداء بالطهارة هي الإشارة إلى طالب العلم إلى أنه ينبغي له أن يطهر نيته قبل الشروع في هذا العلم، قال المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الطهارة. الطهارة هي تعريفها النزاهة والنظافة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، والفقهاء يقولون هي رفع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث. أقسام الطهارة: تنقسم الطهارة إلى قسمين. القسم الأول طهارة معنوية قلبية، والمراد بها طهارة القلب من الشرك والمعاصي، وهذا النوع من الطهارة درجات يترقى المؤمن فيها درجة درجة حتى يصل إلى الطهر الذي يقال له عنده: طبتم فادخلوها خالدين. فهذا النوع درجات ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، وهذا النوع هو أعظم وأفضل أنواع الطهارة، أن يلتفت إلى قلبه فيطهره من الشرك بالله عز وجل ومن الكبائر والمعاصي كالحقد ونحو ذلك. وقد تصل إلى درجة أن يتطهر القلب لدرجة أن المعصية لا تخطر عليه أبدا، ولا يكون له صبوة إلى المعاصي. النوع الثاني من أنواع الطهارة: الطهارة الحسية، وهي الطهارة التي يبحثها الفقهاء رحمة الله عليهم، وهي المرادة هنا بقول المؤلف: كتاب الطهارة. وهذه الطهارة أقصد الحسية تنقسم إلى قسمين، أذكرها شيء من الاختصار تمهيدا للدخول في هذا الكتاب. النوع الأول طهارة الحدث، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل تعريف الحدث وأقسامه. النوع الثاني طهارة النجاسة أو الخبث، والنجاسة تعريفها المختصر: كل عين أمرت الشريعة بالتنزه عنها. قال: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الذي استفتح به المؤلف رحمة الله عليه استفتح به لعدة أمور، لأنه قد يقول قائل: ما وجه العلاقة بين هذا الحديث وكتاب الطهارة. يقال أن المؤلف رحمة الله عليه بدأ كتاب الطهارة بهذا الحديث لعدة أمور. الأمر الأول اقتداء بالصحيح في البخاري رحمة الله عليه، بدأ كتابه بهذا الحديث. وثانيا ما أشرت إليه سابقا أن النية معتبرة لطالب العلم في طلبه للعلم. الوجه الثالث وهو الوجه المراد أن الطهارة لا تصح كما سيأتي معنا إلا بالنية، ولهذا أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى هذا الحديث. وكان ينبغي أن نقدم هذا الثالث أولا لأنه هو الأظهر في إيراد المؤلف رحمة الله عليه لهذا الحديث في هذا الباب. في حديثنا عن هذا الحديث عدة مباحث ووقفات. المبحث الأول فضل هذا الحديث. هذا الحديث يعتبر نصف الدين، قال بعض العلماء لأن الدين لا يخلو إما من أعمال ظاهرة وإما من أعمال باطنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا هذا يتناول الأعمال الظاهرة، والحديث الذي معنا يتناول الأعمال الباطنة، فكان نصف الدين. وهذا واضح فيما ذكرناه. وقد تضافرت أقوال العلماء رحمة الله عليهم قديما وحديثا في الإشارة إلى فضل هذا الحديث وعلو تعبه ومكانته. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المبحث الثاني التعريف براوي الحديث، هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في إسلامه خير عظيم للمسلمين، فقد كانوا قبل إسلامه في خفاء فساروا بعد إسلامه في عزة وظهور رضي الله عنه وأرضاه. وقد تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب الله عز وجل بذلك دعوته. فقد كان يدعو أن يتوفاه الله عز وجل شهيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في العام الثالث والعشرين من الهجرة، وقاتله هو أبو لؤلؤة المجوسي. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله سمعت هذه أعلى وأقوى صيغ أداء الحديث، لأن أداء الحديث له صيغ، فمن صيغه قول الراوي سمعت، ومنها قوله حدثني ومنها أخبرني ومنها أنبأني، كل هذه صيغ لأداء الحديث، وهناك صيغ أخرى لكن أقواها قوله سمعت، إنها تدل على السماع المباشر. وهذا الحديث مع عظمته وأهميته وكونه بهذه المنزلة أن يتحدث عن شطر الإسلام والدين، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه والله من فضائل هذا الصحابي الجليل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو لم يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغنا رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا الله عز وجل والسامعين به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر. ما معنى حصر؟ ما معنى الحصر؟ الحصر هو إثبات الحكم في شيء ونفيه عما سواه. فإذا أثبتنا الحكم بأداة حصر دل ذلك على أن غير هذا الشيء منفي عنه هذا الحكم. قال إنما الأعمال، الألف واللام هنا للجنس، فتشمل جنس الأعمال. والأعمال لا تخلو تتنوع، إما أعمال قلبية، وإما أعمال قولية، وإما أعمال جوارح. كل ذلك يدخل في قوله الأعمال. فأعمال الأعمال القلبية مثل التوكل والإنابة والرغبة وغيرها، وأعمال اللسان أو القولية كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وأعمال الجوارح كالصلاة والحج والصدقة وغيرها. قال إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية. قوله بالنيات جمع نية، وفي النية مباحث أو مسائل. المسألة الأولى تعريف النية. النية في اللغة القصد، وأما في الشرع طبعا قولنا النية في اللغة القصد، هذا القصد يختلف باختلاف النية، يختلف هذا القصد يختلف، قد يكون قصدا حسنا قد يكون قصدا سيئا. وأما في الشرع فالنية هي عزم القلب على فعل الطاعة تقربا لله تعالى. المسألة الثانية محل النية، هذا معلوم أن محلها القلب والتلفظ بها غير مشروع. المسألة الثالثة المقصود من النية أو فائدة النية. ما هي فائدة النية؟ النية لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. مثال ذلك الغسل، فصورة الغسل قد تقع عادة وقد تقع عبادة. فهذا شخص قام يغتسل تبردا من الحر أو تنظفا، فهذه عادة، وهذا شخص قام ليغتسل من الجنابة أو المرأة من الحيض أو النفاس، هنا عبادة. صورة العمل واحدة، ما الذي فرق بين العادة والعبادة؟ النية. الفائدة الثانية التمييز بين العبادات بعضها عن بعض. فالعمل قد يؤدى بصورة واحدة يكون أحيانا واجبا وأحيانا نفلا. فمثلا يصلي المصلي قبل الفجر ركعتين ينوي بهما سنة الفجر، فهذه سنة راتبة، ويصلي بعدها نفس الصورة تماما ركعتان تكون فرضا، فالصورة واحدة، ما الذي جعل هذا نفلا وهذا فرضا؟ النية. وقد يضاف فائدة ثالثة للنية، فتكون النية فائدة النية ثلاث فوائد. فائدة ثالثة تمييز المقصود بالعمل، يعني من المقصود بالعمل؟ فالنية تميز. فأحيانا يؤدي الشخص عملا واحدا قد يكون في صورة أراد به الله عز وجل، وفي صورة أخرى أراد به غير الله. مثال ذلك الصدقة، تصدق رجل يريد الله والدار الآخرة، وتصدق آخر بنفس الطريقة وبنفس أو بمقدار المبلغ الذي تصدق به الأول، لكنه قصد والسمعة والذكر الحسن عند الناس، فصورة العمل واحدة، ما الذي جعل الأول لله وجعل الثاني لغير الله؟ النية. فهذه فوائد النية، وهي مهمة جدا وجديرة بالتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الباء في قوله بالنيات للمصاحبة، لأن النية مصاحبة للعمل، لأن النية مصاحبة للعمل. طيب، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقلنا أن في رواية جاءت بالنية بالإفراد، ولا إشكال في ذلك، لأن رواية الإفراد بالنية الألف واللام فيها للجنس، فتكون عامة فتفيد العموم كما أفادتها لفظة بالنيات. قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله وإنما لكل امرئ، امرئ يعني كل إنسان، ذكرا كان أو أنثى، إنسا كان أو جنا، يشمل جميع المكلفين. لكل مكلف ما نواه، يعني ما قصده. فإذا قصد بفعله هذا العبادة كان عبادة، وإذا قصد بفعله هذا العادة كان عادة، وإذا قصد بفعله هذا الله والدار الآخرة كان لله، وإن كان قصد بعمله الدنيا فهو للدنيا. وإنما لكل امرئ ما نوى، لا أشمل ولا أدق من عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مسألة: هل هناك فرق بين هاتين الجملتين في قوله إنما الأعمال بالنيات وجملة وإنما لكل امرئ ما نوى؟ فرق بينهما شيخنا رحمة الله عليه، شيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فرق بينهما وقال بأن الصواب أن بينهما فرق، وأن الجملة الأولى باعتبار العمل، باعتبار المنوي، ولهذا قال إنما الأعمال، الأعمال هي العمل المنوي. وأما العبارة الثانية فهي باعتبار المنوي له، يعني المعمول له. هل أنت تقصد الله عز وجل أو تقصد غيره؟ قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. في هذا دليل على أهمية الإخلاص لله عز وجل، وقد أمر الله عز وجل به في كتابه، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى أهميته في قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. والإخلاص تعريفه تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. أرجو أن يكتب هذا التعريف ويوضع أمام الناظر دائما. الإخلاص هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. وكان يقول بعض السلف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، فيكون حريصا على إخفاء العمل الصالح كما يكون حريصا على إخفاء العمل السيء أمام الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة، أن إن الأعمال مرتبطة في حصول الثواب عليها بالنية، وأنما لكل امرئ ما نواه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب المعنى للسامع، فضرب له مثلا. المثل هذا صورة واحدة، لكن هذه الصورة اختلفت باختلاف النية، فالعمل واحد والحكم مختلف. ما العمل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الهجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة الحسنة لفضلها وأهميتها الهجرة إلى الله ورسوله. قال فمن كانت هجرته، الهجرة فيها مسائل. المسألة الأولى تعريف الهجرة في اللغة الترك، فمن هجر شيئا تركه. وأما في الشرع فالهجرة هي ترك بلد الكفار إلى بلد المسلمين خوف الفتنة على الدين. المسألة الثانية أقسام الهجرة. الهجرة تنقسم باعتبارين. الاعتبار الأول تنقسم فيه الهجرة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هجرة المكان، هجرة المكان أو البلد، وهذه ما حكمها؟ نقول على أنواع. النوع الأول الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه فيها تفصيل. إن كان عاجز عن إقامة دينه فالهجرة واجبة، كما قال الله عز وجل إلا المستضعفين، لما عاتب الله سبحانه وتعالى أو ذكر أن بعض المؤمنين لم يهاجروا اعتذروا بالضعف وعدم القدرة، فقيل لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ما إذا كان يستطيع على إقامة دينه فلا تجب. النوع الثاني الهجرة من بلد المعاصي والفسق إلى بلد الطاعة، وهذه مستحبة، وهذه مستحبة. النوع الثاني من أنواع الهجرة، ذكرنا النوع الأول هجرة البلد، النوع الثاني هجرة العمل، والمراد بها أن يترك المؤمن المعاصي والذنوب ويفر منها، كما قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. النوع الثالث من أنواع الهجرة هجرة أهل المعاصي، كما قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقد تقسم باعتبار آخر هو داخل في التقسيم الأول، فنقول أن الهجرة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فالحسية تشمل هجرة البلدان وهجرة أهل المعاصي، وأما الهجرة المعنوية فهي تشمل هجرة أو هجر الإنسان للمعاصي والذنوب، وهجره كذلك لمجالسة أهل الفسق. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى الله يعني إلى دينه، ورسوله في حياته صحبته وبعد موته باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. قال: فهجرته إلى الله ورسوله، قال: فهجرته إلى الله ورسوله. فأعاد العبارة مرة أخرى تفخيما لهذه النية العظيمة، هذه النية مباركة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فيبلغ المراتب العالية والمقامات العظيمة بهذه النية، وربما بلغت النية ما لم يبلغه العمل. قال: فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا، نلاحظ الآن الصورة الثانية من صور هذه النية، مع أن العمل واحد. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، دنيا يحصلها، يشمل ذلك المال والشهرة والثناء، كل هذه من أمور الدنيا، وهي متاع الغرور، وهي لعب ولهو كما ذكر الله عز وجل. وسميت الدنيا بهذا الاسم لأمرين: الأمر الأول من الدنو يعني القرب، وذلك لقربها من الزوال، فهي كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، فمتاع الدنيا قليل. والمعنى الثاني من الدناءة، فهي بالنسبة للآخرة لا شيء، كما قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، وفي رواية ينكحها. في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فيه إشارة إلى التحذير من الدنيا ومن فتن الدنيا. نقول هذا لأننا في هذا الزمن تنوعت فيه الفتن واختلفت، ففتن في الشبهات وفتن في الشهوات، ولا يمكن لداخل النار والعياذ بالله أن يدخلها إلا من هذين البابين: إما باب الشهوات وإما باب الشبهات. وعلاج الشبهات العلم النافع، وعلاج الشهوات التقوى والعمل الصالح. لهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان علم نافع، والعمل الصالح يدفع به الشهوات، والعلم النافع يدفع به الشبهات. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف في التحذير من الدنيا ومن فتنها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: في الدنيا أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول، وقوله قاعدة ينبغي للإنسان أن يمتثلها لا سيما طالب العلم، كان يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقي بها في نحره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أو امرأة يتزوجها. قد يقول قائل: المرأة من أمر الدنيا فلماذا خصت بالذكر؟ فالجواب أن هذا من باب ذكر الخاص بعده العام، وإنما خصصها صلى الله عليه وسلم لعظم الفتنة فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد العبارة، لم يقل: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، كما في الصورة الأولى. فلماذا أعاد في الأول ولم يعد هنا؟ فالجواب: تحقيرا لشأن الدنيا وفي هذا إشارة إلى المؤمن إلى أنه ينبغي أن يربو بنفسه عن هذا النوع من النية، أن يكون مقصده ومبلغ علمه الدنيا. فالدنيا وسيلة وليست غاية. قال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الحديث الأول الذي بدأ به المؤلف رحمة الله عليه. وتعمدت الحقيقة التفصيل في هذا الحديث لأهميته، ولأنه يمر على طالب العلم كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلنا بركة وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هل هناك سؤال؟ بالنسبة لأمر مهم وهو حفظ هذا المتن، الحقيقة يعني أنا أرغب الأخوات الكريمات في حفظ هذا المتن، ويعني تبشر الأخت المباركة بدعوة من المؤلف رحمة الله عليه، فقد خص المؤلف رحمة الله عليه بالدعاء من حفظ هذا المتن، فحفظه مهم جدا لطالب العلم. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وهو يسير، احنا ذكرنا فيما سبق أن من مزايا هذا الحديث الكتاب أنه حذف منه المؤلف السند، وربما اقتصر على الشاهد كثيرا في الأحاديث، يعني تسهيلا لطالب العلم. الأخت الكريمة تقول بالنسبة للهجرة هنا في بلد الغرب أصبحت المراكز الإسلامية في الزياد ما يجري في بلاد المسلمين. على كل حال أنا ذكرت الضابط، نحن ذكرنا الضابط وهو القدرة على إقامة الدين. فإذا كان المسلم في بلد غير المسلمين وهو قادر على إقامة دينه، يعني سواء في بيته أو في مراكز إسلامية أو كذا، فالحمد لله يبقى الهجرة في هذه الحال ليست واجبة. وهذا هو فيما يعني أظن أنه أغلب دول الكفر يعني يسمح بالشعائر للمسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم تكون مستحبة. الأخت الكريمة تسأل عن الهجرة غير الواجبة، إذا قلنا أنها ليست بواجبة فتكون مستحبة. نعم تكون مستحبة، لأنه لا شك أن يعني الذهاب إلى بلد فيه أهل الخير والصلاح لا شك أنه أفضل. نعم بارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.